بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، قد تقدم مثله، سواء، إلا أنه زاد في وصف الأوائل بقوله: كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقوله تعالى: لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جاء، وقوله: متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: الرفرف المحابس، جاء المقاعد، وكذا قال مجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والضحاك وغيرهم، هي المحابس، وصح السند إلى كثير منهم. وقال العلاء بن بدر: الرفرف على السرير كهيئة المحابس المتدلي. وقال عاصم الجحدري: متكئين على رفرف خضر، يعني الوسائد، وهو قول الحسن البصري في رواية عنه. وقال أبو داود الطيالسي عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى: متكئين على رفرف خضر، قال: الرفرف رياض الجنة. عندنا تفسير القرطبي بن جرير: الاتكاء لا يكون إلا على مثل الوسادة، على رفرف خضر، وهذا في سياق البطائن، بطائنهن مستبرق إلى آخره، فهو نوع مما يكون على يعني كالفرش والسرر. قال ابن عباس: الرفرف فضول الفرش والبسط. وعنه أيضا: الرفرف المحابس يتكئون على فضولها. قال الحسن: والقراضي هو البسط. قال ابن عيينة: هي الزرابي. قال ابن كيسان: هي المرافق. قال الحسن أيضا. قال أبو عبيدة: هي حاشية الثوب. وقال الليث: ضرب من الثياب الخضر تبسط، وقيل الفرش المرتفعة، كل ثوب، وقيل كل ثوب عريض عند العرب فهو رفرف. قال ابن مقبل: وإن لنزالون تغشى نعالنا سواقط من أصناف ريط ورفرفي. وهذه الأقوال متقاربة. وفي الصحاح: الرفرف ثياب خضر تتخذ منها المحابس الواحدة رفرفة. واشتقاق الرفرف من رف يرف إذا ارتفع، ومنه رفوف الطائر، رفوف الطائر تحريكه جناحيه في الهواء. ربما سموا الظليم رفرافا. قال الترمذي من نوادر الأصول الحكيم الترمذي: فالرفرف أعظم خطرا من الفرش، فذكره في الأوليتين. يعني علم أن الرفرف من ضمن ما متكئاتهم واستنداتهم، متكئين على رفرف خضر، وأن لباسهم الأخضر أنه مشهور كثير فيما يذكر في ثياب الخضر. أكثر أهل العلم لأنه من هذا الوسائد نحو ذلك. وقوله تعالى: وعبقري حسان، قال ابن عباس: وقتادة والضحاك والسدي العبقري الزرابي. قال سعيد: هي عتاق الزرابي، يعني جيادها، عبقري الديباج. قال الحسن: العبقري هي بسط أهل الجنة، لا أبا لكم فاطلبوها. قال الحسن رواية في رواية أنها المرافق العبقري. قال زيد بن أسلم: العبقري أحمر وأصفر وأخضر. وسئل العلاء بن زيد عن العبقري فقال: البسط أسفل من ذلك. قال أبو حجر يعقوب بن مجاهد: العبقري من ثياب أهل الجنة لا يعرفها أحد. قال أبو العالي: العبقري الطنافس المخملة إلى الرقة. ما هي المخملة إلى الرقة؟ قال القتبي: كل ثوب موشى عند العرب عبقري. قال أبو عبيدة: هو منسوب إلى عرض يعمل بها الوشي. قال الخليل بن أحمد: كل شيء نفيس من الرجال وغير ذلك يسمى عند العرب عبقري. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر: فلم أرى عبقريا يفري فريا. قال الحافظ الكثير: وعلى كل تقدير، فصفة مرافق أهل الجنتين الأوليين أرفع وأعلى من هذه الصفة، فإنه قد قال: هناك متكئين على فرش بطائنها من استبرق، والعبقري من جنس الفرش إلا أنه أخص من الفرش، فرش أعم. فنعت بطائن فرشهم وسكت عن ظهائرها اقتفاء بما مدح به البطائن بطريق الأولى والأحرى. وتمام الخاتمة أنه قال بعد الصفات المتقدمة: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فوصف أهلها بالإحسان وهو أعلى المراتب والنهايات، كما في حديث جبريل لما سأل عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم الإحسان. فهذه وجوه عديدة في تفضيل الجنتين الأوليين على هاتين الأخريين. ما القرآن نص على الأوليين ومن دونهما، أي الجنتين دون أي دون الأوليين. ونسأل الله الكريم الوهاب أن يجعلنا من أهل الأوليين. ثم قال: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. يعني حاصل الاختلافات في الرفرف والعبقري أنها من بسط أهل الجنة، وإن تنوعت ألفاظها، ألفاظ المفسرين فيها يجمعها أنها من بسط أهل الجنة ونعيمهم على فرشهم. فقد تقول: هذه وسادة، وهذا يعني فراش، وهذا متكأ، وهذا. قال: ثم قال تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، بعد أن ذكر ما عده الله لهم من نعيم أثنى على نفسه، أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، وأن يكرم فيعبد، ويشكر فلا يكفر، ويذكر فلا ينسى. تبارك. قال ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: البركة المضافة إلى الله نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك جعل كذلك فكان مباركا يجعله تعالى. والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة رحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، لا يقال تبارك زيد، تبارك محمد، هذه من خصائص الله تبارك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المبارك وعبده ورسوله فهو سبحانه تبارك المبارك وعبده ورسوله المبارك، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك. وأما صفته تبارك فمختصة به تعالى، كما أطلقها على نفسه بقول: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك، فتبارك الله أحسن الخالقين، وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض ما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك، تبارك الذي جعل في السماء بروجا فلا تراها كيف أفلا تراها كيف أطردت، كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به فلا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كما قال تعالى: وتعظم ونحوهما. وجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو، ونهايته فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمها وسعتها. وهذا معنى قول من قال السلف: تبارك تعظم. وقال آخر: معناه تجيء البركة من قبله، فالبركة كلها منه. قال غيره: كثر خيره وإحسانه إلى خلقه. وقيل: اتسعت رأفته ورحمته بهم. وقيل: تزايد في كل شيء. تبارك أي باسمه يبارك كل شيء، باسمه يبارك كل شيء. قيل: تبارك ارتفع والمبارك المرتفع، وذكره البغوي. وكل هذا في حق الله سبحانه مرتفع متعالي. إنما الفائدة أن تبارك تختص بالله، ما يقال تبارك زيد، تبارك محمد، لأنها كلها في القرآن جاءت مختصة بالله. تقول تبارك الله وتقول بارك الله فيه، فالمخلوق الذي جعل الله فيه بركة مبارك، والله سبحانه وتعالى لم يجعل فيه أحدا تلك البركة، فهي صفة من صفاته، فتبارك الله سبحانه وتعالى مختصة به، تبارك الله، تبارك اسم ربك. قال ابن الأنباري: تبارك تفاعل من البركة، والمعنى أن البركة تكتسب وتنال بذكر اسمه، فلو كان لفظ الاسم معناه المسمى لكان يكفي قوله تبارك ربك، فإن نفس الاسم عندهم هو نفس الرب، فكان هذا تكريرا. وهذه المسألة يكثرون الكلام فيها، الاسم هل هو المسمى أو غيره، ولا هذا ولا هذا، الاسم للمسمى فليس هو عين المسمى ولا هو غيره. وقال رحمه الله: احتج أصحابنا في ذلك بقوله تبارك وتعالى: تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، وهذا هو صفة للمسمى لا صفة لما هو قول وكلام. وفي مجموع الفتاوى 693: تبارك اسم ربك للجلال والإكرام، ففيها قراءتان، الأكثرون يقرؤون ذي الجلال فالرب المسمى هو ذو الجلال والإكرام، يعني ذي صفة للرب، اسم ربك اسم مضاف ورب مضاف إليه، وذي صفة أو نعت للرب، صفة للرب، فلهذا تبعته. وقرأ ابن عامر ذو الجلال والإكرام، وكذلك هي في المصحف الشامي وفي مصاحف أهل الحجاز العراق هي بالياء. وقوله يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هي بالواو باتفاقهم. تبارك تفاعل من البركة، والمعنى أن البركة تكتسب وتنال بذكر اسمه. قال ابن كثير: أي هو أهل أن يجل فلا يعصى، تبارك كقوله تعالى وتعاظم، أهل أن يجل فلا يعصى ويكرم، فيعبد ويشكر فلا يكفر ويذكر فلا ينسى. قال ابن عباس: ذي الجلال والإكرام ذي العظمة والكبرياء، فسروا الجلال بالعظمة، جلال الإكرام بالعظمة والكبرياء. وقال الإمام أحمد: حدثنا موسى بن داود قال: حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن عمير بن هاني عن أبي العذراء عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أجل الله يغفر لكم. وأبو العذراء مجهول، ضعف الحديث من أجله. وفي الحديث الآخر: إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم وذي السلطان المقصد وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجافي عنه. وقد صحح من إجلال الله. لماذا كان هذا من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم؟ لأن هذا الشيبة المسلم مطيع لله سبحانه وتعالى، وقد كبر في طاعة الله، فكان إكرامه لدينه، إكرامه لدينه، إكرامه لعبادته، لطاعته، لإسلامه، من إجلال الله. كما أن الحب للصالح يكون حباً في الله وهو من إجلال الله، فإذا أحببت إنساناً لله فهذا من إجلال الله لدينه لطاعته، وإذا أكرمت كبير سن أو عالماً أو كذلك لله أو سلطانا من أجل ما يحمله فهذا من أجل الله، وهو إجلال لله وتعظيم لله. فمن إجلال الله حب الصالح لله، ومن إجلال الله إكرام المؤمن لله، ومن إجلال الله توقير ذي السلطان لله لما يحمله ولما يدفع الله به من شر، ومن إجلال الله إكرام حامل القرآن لما يحمله، فهو من إجلال الله سبحانه وتعالى لما يحمله، وبالأخص غير الغالي فيه الذي مبتدع ولا الجافي عنه، فالغالي مبتدع والجافي عنه أيضا مضيع، فلا يستحق الإكرام إذا كان مبتدعا غاليا أو كان مضيعا لا يعمل بكتاب الله وسنة رسوله، لا يستحق الإكرام، لا يعمل بالقرآن. هذا مدرك الحديث، هذا معنى إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. فقد يقال: ما المناسبة أن هذا بعينه إكرامه وما كان من ظاهره مما ذكر من إجلال الله؟ يقال: هذا باب واسع، كل عمل أو كل عمل تقوم به تريد به وجه الله هذا من إجلاله وتعظيمه، الحب في الله من إجلال الله، والبغض في الله من إجلال الله، وإكرام الصالحين من إجلال الله، وإنما اختص ذلك لكبره والحث على الضعفاء شيب المسلم. وصلة الرحم من أجل الله إذا كان من أجل الله فقط، وهكذا كل أعمال الصالحة التي تقوم على الإخلاص لله سبحانه من أجلاله. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو يوسف الحربي قال حدثنا مؤمل بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال حدثنا حميد الطويل عن أنس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بياذ الجلال والإكرام، معنى أكثروا، حتى النهاية معنى لظة قد مرت بنا شرحها في سنة المسند، معنى أكثروا، أكثروا الدعاء بهذا الجلال والإكرام، إلزموا. خم فسرها هنا يا فسرها في آخرها، ألظ فلان بفلان إذا لزمه، لزمه أكثر من ذلك، ألظوا إلزموا. فألظوا هذا حث على دعاء الله بهذا الاسم، اكثروا من هذا الدعاء يا ذا الجلال والإكرام، هذا معناه ألظوا إلزموا، بل هذا يعني فيه الحث على لزوم ذلك في سائر الدعاء يا ذا الجلال والإكرام. لكن هل يقال يا ذا الجلال والإكرام انتقم من فلان؟ تكون هذه الكلمة في مناسبتها، يا ذا الجلال والإكرام اسقنا، ارحمنا، اغفر لنا، من علينا، وما كان من ذلك مما هو من كرم الله سبحانه وتعالى، ولا يقال في سياق الانتقام الإكرام، لأنه انتقام وغضب من الله على المنتقم منه. وقول ابن مسعود: أرضوا بياذ الجلال والإكرام، يلزموا. وكذا قال رواه الترمذي عن محمود بن غيلان عن المعمل بن إسماعيل حماد بن سلمة به ثم قال: أغلط المعمل فيه، وهو غريب وليس بمحفوظ، وإنما يروى هذا عن حماد بن سلمة عن حميد عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي مرسل المراسل الحسن. هذه علة لهذا الحديث: ألظوا بهذا الجلال والإكرام. أعطينا الصحيح المسند، الحديث من الصحيح المسند والصحيحة 1536، والصحيح المسند مسند أنس. ألظوا، ابن كثير ينقل إعلال أبي يعلى، فالحمد لله الحديث ثابت من غير طريق المؤمل، الحديث ألظوا بالطريق التي بعده التي فيها ربيعة بن عامر، وجاء أيضا عبد الله، فلنا عبد الله قال من غير طريق المؤمل عن عبد الله بن مسعود وعن ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله، وهذا عندنا عن أنس، فالحديث عن أنس معل، وربما تجده في العلل، والحديث عن غيره سيأتي عن الذي بعده من طريق الذي بعده أنه ثابت عن عبد الله، وهكذا بعده عن جماعة، جاء هذا الحديث عن جماعة، بعضها معل وبعضها صحيح. فحديث أنس غير محفوظ عند بهذا الطريق، بل الصحيح فيه عند ابن كثير وعند بعض الحفاظ كما ترى قبله أنه من مراسيل الحسن. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا إبراهيم بن إسحاق قال حدثنا عبد الله بن المبارك أن يحيى بن حسان المقدسي عن ربيعة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ألظوا بذي الجلال والإكرام. ورواه النسائي من حديث عبد الله بن المبارك به، وهو صحيح ما فيه علة. وقول ابن مسعود: ألظوا بهذا الجلال والإكرام، أي الزموا، يقال الإلظاظ هو الإلحاح، قلت كلاهما قريب من الآخر، الزموا ألحوا، فيه الإكثار من الدعاء. والله أعلم، وهو المداومة، هو اللزوم والإلحاح، معنى ألظوا داوم، المداومة هو اللزوم والإلحاح. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، هذا الاسم لله سبحانه وتعالى مركب ذو الجلال والإكرام، وبالإجماع أن هذه الأسماء المركبة أنها أسماء الله، مثل الجبار المنتقم، عزيز الانتقام، أمثال ذلك. وفي صحيح مسلم والسنن الأربعة من حديث عبد الله بن الحارث عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لا يقعد يعني بعد الصلاة إلا بقدر ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. في صحيح مسلم 591. جمع طرق أهل الألباني فقال 1536 من حديث ربيعة بن عامر وأبي هريرة وأنس بن مالك، وذكر العلة التي ذكرت في ذكرها الترمذي، حديث غريب وليس محفوظ، وهو في العلة لابن أبي حاتم، لكن قوله لا يتابع عليه فيه نظر، فقد ذكره ابن أبي حاتم أيضا روح العبادة وهو حماد عن ثابت وحماد بن أنس به، إنما الراجح أنه من راسيل الحسن عن أنس والحديث ثابت. وجملة القول أن الحديث صحيح من الطريق الأولى حديث ربيعة، والطرق الأخرى تزيده قوة على قوة، قوة على قوة. جميل. ومفاد ذلك أن هذا الذكر يقال إثر نعمة، لكن ما يقال هذا تبارك الله عند رؤيته، ما يعجبه عند رؤيته يقول اللهم بارك فيه اللهم بارك أو كذا فليبرك، أما تبارك الله عند رؤية ما يعجبه هذا عند حدوث نعمة، قل تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين، أمثال ذلك في نعمة يراها، أو كذلك أيضا خير يراه. أما لدفع العين فذلك الذكر اللهم بارك اللهم بارك فليبرك هذا معناه، وفي لفظ فليقل اللهم بارك فيه. قال آخر تفسير سورة الرحمن لله الحمد والمنة. إلى هنا، وحي الله ضيوفنا، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.